أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يدعو أولاد يعقوب ويبين ويذكرهم بنعمه عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا، يا أولاد يعقوب اذكروا، تأملوا وتدبروا نعمي التي أنعمت عليكم. وهذا التدبر وهذا التذكير المقصود به أن يستفيد صاحب النعمة بالنعمة بأن يشكرها ويستعملها في طاعة الله، لأن شكر النعم الحقيقي هو أن تستعمل في طاعة الله. إذن يا أولاد يعقوب اذكروا نعمي، نعمتي التي أنعمت عليكم. من إكثار الأنبياء فيكم وإنزال الكتب عليكم وإن جاءكم من الغرق وإهلاك عدوكم وإنزال المن والسلوى عليكم وجعلكم أفضل عالمي زمانكم. إذن يا أولاد يعقوب تأملوا واذكروا نعمي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي اخترتكم وجعلتكم أفضل من عالمي زمانكم. وهذا الأسلوب وهذا البيان هو فيه تنبيه ليهود المدينة الذين يسكنون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، لأنه يأتي في كتابه هذه التفاصيل وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. ففي ذلك بيان لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبرهان ليهود على أنهم ينبغي أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وفيه عيب وإزراء عليهم وأنهم يحذر منهم سكان المدينة وأنهم ليسوا أهلا لقدوة، فلا تغتروا أيها الأوس والخزرج بكفر اليهود، فإنهم قوم به، فإن اتبعتموهم ضللتم. إذن يا أولاد يعقوب اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم من نزول المن والسلوى وإكثار الأنبياء وإنزال الكتب ومن إغراق عدوكم وإن جائكم، نعم لا تنتهي، وأني فضلتكم على عالمي زمانكم أفضل الناس. يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، هذا سلسلة غاية في الشرف والفضل، لكن أبناءهم انحرفوا، وقال الإنسان إذا كان له آباء جيدين وهو غير طيب ما لا ينفع، ما ينفع. ولذلك الإنسان إذا كان له آباء طيبين وهو طيب هذا طيب، لكن إذا كان له آباء طيبين وهو غير طيب ما يجدي ذلك. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، لما نزلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال عمر الآن ضاع النسب. لكن الفقهاء يحكمون بالنسب، لأنه قال ولحسبها، والحسب هو ما يعد من فضائل الآباء والأجداد، هذا هو الحسب، تحسب كم جد لك، يعني كان يدفع عن الفقراء، كم جد لك كان ينفق عليهم، كم جد لك كان يمنع الظلم من أن يظلموا ضعاف، كم جد لك كان يعلم الجهال، لأن الشرف بثلاثة أمور: البذل للناس، تنفق على الفقراء، تدفع عنهم الظلمة، تعلمهم، هذه الثلاثة هي اللي يكون بها الشرف. ولذلك يقول لك فلان له حسب، يعني له أجداد يحسب عملوا، علماء أتقياء يساعدون الناس، يدفعون الظلم عن الضعيف، هذا هو الحسب. وإلا الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكون في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لكن الله يمن على من يشاء. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، بالرسالة، بالتقى، بالعلم، بالفضل، بحسن الخلق، بالجمال، بالشجاعة، هذه منح إلهية يعطيها الله. إذن يا أولاد يعقوب اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على عالمي زمانكم. اليهود ناس عندهم عراقة في الشرف، أولاد الأنبياء، ولكنهم بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار البوار. قال لهم قولوا حطة، فقالوا حبة في شعرة. أمروا بأن يدخلوا ساجدين، فدخلوا يزحفون على أستاههم. أعطاهم الله المن والسلوى، قال ماذا نحب البصل والثوم والكراث والضياع، أتستبدلون الذي هو أدنى كل ما أعطاهم ربهم نعمة قابلوها بماذا؟ بالكفر والتسخط. فلذلك فرقهم وجعل منهم القردة والخنازير، وأخبر أنه سيسلط عليهم من يأذيهم إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. ولذلك هم يهود لا يخافون إلا إذا استقمنا على ديننا. اليهود الذي يخوفها أن نستقيم على الدين، هذا الذي يزعج اليهود، لأنهم هم استطاعوا أن يخططوا ليجعلوا العالم في قبضة أيديهم. استطاعت اليهود، اليهود الآن في العالم لا يصلون إلى 30 مليون، والمسلمون 1.5 مليار، واليهود إذا قالت شيء يقع والمسلمون يحجر عليهم في خصوصيات أمورهم. لما لا؟ لأن اليهود أولا اعتنوا بالمؤسسات، اعتنوا بشراء العقول، اعتنوا بالإعداد، اعتنوا بالوصول إلى أماكن القرار وكيف يؤثرون على العالم. والمسلمون أهملوا أنفسهم فزهدوا في الاستشارة، زهدوا في العقول، زهدوا في الإعداد، زهدوا في تطبيق النظام. والحياة لما خلق الله الكون خلقها بقانون، قانون الكون الإنسان إذا لم يمشي عليه لا يصل إلى مآربه، لازم نعلم هذا، لأن الدنيا يحكمها قانون، من مشى على قانون الكون يصل إلى نتيجة، فإن كان على نية صالحة يصل إلى نتيجة الدنيا والرحمة في الأخرى، وإن كان على غير نية يصل إلى نتيجة الدنيا. لذلك هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلموا قيمة الصدق، علموا قيمة الاستشارة، علموا قيمة المصانع، علموا قيمة شراء العقول، علموا قيمة البذل للإبداع، علموا قوة المصانع وما تنتج فتقووا. والمسلمون الواحد يقول الله غفور رحيم ويغش، الله غفور رحيم ويعمل صفقة ربا، الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب أيضا. فتجد أن الأمة مهملة لمصالحها. طيب لماذا المسلمون ضعاف والكفار قوية؟ السبب باختصار شديد أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض الأمة. أوامر معطلة، أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أوامر معطلة. نواهي منتهكة، ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب. إذن الذي أوقع الأمة في هذا الواقع لم تقم بالأسباب. إذن كل شيء له سبب، ولذا الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، وقال إن الله اشترى فاستبشروا. إذن لابد أن تكون عندنا ثقافة كيف نقوى، كيف نتقي الله، كيف الأمة الإسلام تكون في المكان اللائق بها. أول شيء ينبغي أن يشاع في الأمة المسلمة ما هو؟ العدالة. الله لما خلق الكون خلقه بقانون العدالة. ويل للمطففين الذين يكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم إيش يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أول شيء أن يشاع بين الأمة العدالة. الله يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع ميزان. حلال لا يجعل حرام، حرام لا يجعل حلال، ألا تطغوا. طغيان في الميزان يسبب دمار للأرض، كل شيء مبين، كل شيء موضح، هذا الدين تبيان لكل شيء. قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إن الله لا يخلف الميعاد، لكن نحن عرفنا نأخذ الثمن والمذمون. هذا ما هو معقول. الذي يريد العزة لابد أن يبذل، الذي يريد التقاء لا بد أن يغض طرفه عن الحرام ولسانه وسمعه، لا بد أن يكابد الطاعات ويخاف الله حتى يمتلئ القلب من الإيمان. فإذا سأل ربه أعطاه، وإذا احتمى منه حماه. والذي يريد العلم لا بد أن يسهر في الطلب ويدرس ويذهب عند الشيوخ ويتحمل الجوع والعري والعطش، بعدين ينال عز العلم. والذي يريد العز لا بد أن يبذل ليكون عزيز، يبني المصانع، يشتري العقول، يخطط، يأتي بالاستشارة، وبعدين ينال العز. أما لا نقوم بالأسباب، أموالنا، أعراضنا، ديننا، أنفسنا مهددة بالخطر. أمة الإسلام كبريات أمورها مهددة بالخطر. السبب أننا لا نريد أن نقوم بالأسباب، لا بد أن نقوم بالأسباب. لا بد للأمة المسلمة أن تكون عندها حماية لأنفسها، لأعراضها، لأموالها، لدينها. والكفار لا يؤمنون. من يحتمي بالكفار يوما ما يقع في الهلكة أبدا. هذه الآية اللي قبل هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إيش حتى تتبع ملتهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا. لا بد في أنفسهم نادم، لا بد للأمة من أن تعتني بمصالحها، لا بد. ألا إن القوة ما لا الرمي وأعدوا له. بعدين قال من قوتي ومن رباط الخيل إيش ترهبون. لا بد الأمة المسلمة أن ترهب أعدائها، تكون عندها قوة ضاربة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجو. مما يحزنني ويؤلمني أن تجد الشاب المسلم يتجمل بأخلاق الكفار، يتزين بزي الكفار، يتعلق بالكفار. هذا ما فهم. المسلم على طهارة، على دين، على صدق، على نبل، لكن المسلمين مقصرون في مصالحهم وفي واقعهم. الله يقول إنما المشركون نجس. النجس في شرعنا يعامل معه على قدر الضرورة، لا يتعامل المسلم مع النجس إلا بالضرورة. إذا نتعامل مع الكفار بالضرورة لأن الله أخبر أنهم نجس. طيب العاقل يتجمل بالنجس، يجعل منظر وينظر إلى النجس ويجعله قدوة؟ أين العقول؟ نحن الآن نمثل إنسان عنده كنز رصيد، عنده مال وهو عريان وجوعان ومريض ويسكن في العراء، وهو عنده كنز. هذا الكنز حاطه في مخزن أو في صندوق وقافل عليه، وهو عريان وجوعان ومريض ويسكن في العراء. يا عبد الله لما لا تشتري ثياب وأنت ثوبك أسمال بالي؟ يقول لك لا أترك لي كنزي. طيب يا عبد الله أنت مريض لما لا تذهب للطبيب وتتعالج؟ أترك لي كنزي. طيب لما لا تأكل أنت جوعان اشتري أكل؟ أترك لي كنزي. طيب لما لا تشتري بيت أنت تسكن في العراء؟ أترك لي كنزي. هذا واقع الأمة الآن. الأمة الله أنزل إليها كتاب وامتن عليها بالكتاب وقال مخاطبا لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. إذن كل قضية محلولة في ديننا، لأن الله قال تبيان لكل شيء، لدارة، الاقتصاد، التربية، الأحكام، الأخلاق، كل شيء مبين في كتابنا، لا يوجد شيء إلا وهو مبين. ولذلك أعطاك مفاتيح التخصص، قال فاسألوا أهل الذكر. أنت إذا كان عندك مشكلة في الطب روح للأطباء، عندك مشكلة في الهندسة روح للمهندسين، عندك مشكلة في الشرع روح لعلماء الشريعة، سألوا أهل الذكر في الفن الذي تحتاجون إليه إن كنتم لا تعلمون به. إذن هذا فتح باب إيش؟ تخصص، وأن كل واحد يعني يسأل في علمه. أمة كتاب عجيب، ولكننا نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص. الأمة المسلمة عندها موهبة تضيع الفرص. إذن يقول جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانكم. واتقوا يوما، كثيرا ما يخوف القرآن بيوم القيامة، يوما نكر أي يوما عظيما، يوما هائل، يوم يفر المرء من أخيه، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما، يوم القيامة، هذا ينبغي أن يتقى. وتقاه أن الإنسان يموت وعنده زاد، يموت وعنده زاد، لأن الآخرة فيها حساب ولا عمل، واليوم فيه عمل ولا حساب. فإذا الإنسان اتقى الله يوم القيامة ينجو، وإذا لم يبالي يهلك. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما فيه نفس تجزي عن نفسه، ولا يقبل منها عدل فداء شيء يعدله، ولا تنفعها شفاعة. وقال هناك ولا تنفع منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، للاحتراز من الجميع، لأن الإنسان قد لا يكون له شفيع لكن يكون عنده ما يعدل به، وقد لا يكون عنده شفيع ويكون عنده ما يعدل به، فنفيا جميعا ليبقى الإنسان في ورطة. قال بعض العلماء لا عدل فيها، لا أحد يساعدك هناك، كما قال ولا ترى الضب فيها ينجحر، أي لا ضب فيها، قليل بها الأصوات إلا بغامها، أي لا أصوات فيها. إذن لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا نفس هناك، ولا يقبل منها عدل، أي لا عدل، ولا فداء، أي لا فداء فيها أصلا، ما هناك عدل ولا هناك من يفادي، لأن يوم القيامة ما فيه إلا النار أو الجنة أو الحسنات أو السيئات. القيامة الناس فريقان، فريق حسنات زادت ففي الجنة، وفريق سيئات زادت في جهنم. فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فريق في الجنة. إذن أبعد هذا يبقى لنا عذر يا أحبة؟ أبعد هذا النجاة؟ النجاة الذي يريد أن يسخر منك أنك اتقيت الله قل له امنعني من الموت. لا بد البدار، البدار، البدار. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن اتقوا هذا اليوم، هذا اليوم الذي تذهل فيه المرضعة عنش أما أرضعت. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. هذه التاء تسمى ما لا تاء ما لا، هذه التاء مرضعة، تاء المرضع ما تحتاج تاء، المرضع والحامل والحائض والحائل والقاعد، لأن هذه صفات للنساء ما تحتاج تاء، لأنك تقول امرأة حائض، امرأة حامل، لأن الرجل ما يتصف بها، والتاء للتمييز، تقول رجل عالم وامرأة عالمة، رجل تقي وامرأة تقية، لكن تقول امرأة مرضع وامرأة حامل وامرأة حائض وامرأة قاعد، أي قعدت عن أمور النساء، والقواعد من النساء جمع قاعد. لكن هنا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة. قال العلماء هذه تاء الصفة، تاء الصفة هي التي أوضعت الثدي في فم الطفل فتباشر الإرضاع، وفي هذا الوقت تكون الأم حريصة على ولدها لكي لا يسرق باللبن، فهي تذهل عنه لشدة الموقف. أيوة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، التي وضعت الثدي في فم الطفل، وفي هذا الوقت تكون الأم منتبهة تذهل لشدة الموقف، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، أليس حريا بنا أن نختط طريق ننجو بها؟ نحن الآن في الدنيا ونقول هذا مشكلة. أهل القبور، أهل القبور شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. الآن أهل القبور يتمنى واحد يرجع لي يقول لا إله إلا الله، أنت الآن تقول لا إله إلا الله. أهل القبور يتمنى واحد يرجع لي يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أنت الآن يمكن تقول رب اغفر لي خطيئتي. ساكين هم اللي وضعهم صعب، فالحقيقة البدار، ولا هم ينصرون، لا تقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل، ولا هم ينصرون. هنا انتهى الكلام عن بني إسرائيل من أول السورة إلى هنا، كل كلام عن بني إسرائيل وعن محاوراتهم وكذبهم ومقابلتهم النعم بالكفر، حتى يزول من سكان المدينة ما في قلوبهم من الاحترام لليهود، لأنهم ليسوا أهلا للاحترام، لأن الأوس والخزرج كانوا يسكنون مع اليهود في المدينة، وكان هؤلاء أصحاب كتاب وهؤلاء أصحاب أوثان، وكانوا يهددونهم بالنبي الذي يأتي آخر الزمان. ولما ذهبت جماعة منهم للحج قالوا هذا الذي تهددكم به يهود، تعال خلونا ندخل في دينه، فدخلت الأوس والخزرج في الإسلام وشرقت اليهود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب، وقالوا ليس لنا في الأميين سبيل، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلذلك كانت هذه الآيات تبين أن اليهود ليسوا قدوة، وأنهم أصحاب كذب وبهتان، حتى من حول المدينة من العرب يزول ما في نفوسهم لليهود ويدخلوا في الإسلام ولا يتابعوهم في الكفر والضلال. ثم بدأ كلام آخر وأسلوب آخر، وهو يقول جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال المفسرون إن هذه الآية معطوفة على وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والكلام الثاني كان عن الأمور لمشابهة القصة بالقصة، وقيل معطوف على الجمل الأخيرة من الآيات السابقة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إذ اذكر يا نبيي كيف هذا النبي الكريم أنزل ربه عليه شريعة فقام بكل ما أمر به. هذه الكلمات أحسن ما يقال فيها إنها الشريعة بكاملها، فأتمها وقام بها، وكل ما أمر به إبراهيم نفذه، وإبراهيم الذي وفى. ومن أعظم الابتلاءات التي ابتلي بها البشر ما ابتلي به نبي الله إبراهيم وخليله. تخيلوا رجل كبير في السن ويملك ولدا واحدا، وبعد أن كبر وصار يمشي ويساعده في عبادة الله وفي أمور الدين يأمره بذبحه. هذا أمر لا يمكن أن يصله إلا من اتقى الله. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الولد والأب أسلما لأمر الله وتله نومه طعز دز وتله للجبين وأخذ المدية ليذبحه ولد وحيد وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. هل فيه بلاء أكبر من هذا؟ إنسان يملك ولد واحد وكبير في السن ويقال له أذبحه. لذلك كل الدنيا ابتلاء، هذه الدنيا ابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا إبراهيم وفى كلمات خصال الفطرة، يترك زوج وولده في واد غير ذي زرع، يؤمر بذبح ولده، يرمى في النار، جاءه جبريل وقال له أتريد شيء؟ قال أما إليك فلا أما إلى الله فنعم. قال الله للنار كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. إبراهيم هذا كان، ولذلك نبينا على ملة إبراهيم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إلى آخره. إذن ابتلى الله إبراهيم بهذه الشريعة فقام ووفى كل ما ابتلى به على أحسن حال. إذن إبراهيم قدوة فأتمهن الكلمات الذي ابتلي بها. عند ذلك قال له ربه إني جاعلك للناس إماما، أي يؤتم بك وقدوة في الخير ويأمك الناس لينهلوا من هذا الخير وليستقيموا على شرع الله. لما قام بما أمر به جعله ربه إماما يقتدى به. قال إبراهيم ومن ذريتي، يا ربي اجعل من ذريتي أئمة. فقال الله لإبراهيم أما من حاد عن الدين وانحرف فإنه ليس من أهل الإمامة، لأن الإمامة منزلة ومرتبة لا ينالها إلا الصالحون. ولذلك يشترط في الإمامة في الدين الصلاح، الصلاح لا بد لأئمة الدين من الصلاح، عدم الكذب، عدم الغش، عدم يعني ممارسة المعاصي. أيوة، لأن الإمامة في الدين لا تنال إلا بطاعة الله والاستقامة. قال لا ينال عهدي الظالمين، أي لا ينال إمامتي والقيام بديني أحد من الظالمين من ذريتك. واذكر يا نبي، طبعا وهنا وقف مع أن المسلم ينبغي له أن يحيط نفسه بالرعاية حتى لا يكون مكلوم العرض، لأن مكلوم العرض ليس من أصحاب الفضل ومن الظالمين. فالإنسان يترك الكذب والغش وعقوق الوالدين وأذية الجيران والتعامل بالربا وقطيعة الرحم والوقوع في أعراض المسلمين، لأن هذه معوقات تجعل الإنسان من الظالمين. ومن أكثر ما يأكل الحسنات هذا هو الذي يأتي بالإنسان يوم القيامة مفلسا. يأتي المرء يوم القيامة مفلسا بهذا. وأصحاب الإفلاس ليسوا ممن ينال عهد الله. ينبغي أن نحافظ على البصر وعلى السمع وعلى اللسان وعلى العقل، وأن نستعمل موارد العلم في شكر الله تعالى. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنقرأ في المصحف، لنسمع القرآن، كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ جيراني، كيف نربي جيلا على طاعة الله، كيف نترك لي مشروع عملاق للإسلام والمسلمين، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي، كيف أكون قدوة في الخير. لأن أكبر ما تصاب به الأمة ضعف الهمم، ويرضى بالدون من كان دونه. إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ذلك عمر رضي الله عنه: كان يعجبني الرجل إذا سيم خسفا أن يقول لا بملء فيه. عمر كان صاحب همة، أيامه في الجاهلية يحسب له 1000 حساب، وأيامه في الإسلام يحسب له 1000 حساب. كان بائعا، فلما أسلم قال: نحن على الحق؟ قال: نعم. فأذن، فجاءوا الكفار وضربوه وضربهم. ولما أراد أن يهاجر قال: من أراد أن تثكله أمه فليتبعني وراء هذا الواد، أنا ذاهب للمدينة. قالوا: إنه عمر. والمسلم لا بد أن يعتز بدينه. ولما جاء يوما للنبي صلى الله عليه وسلم وجد عنده نسوة من قريش رفعنا أصواتهن، فلما جاء عمر ابتدرنا بالسكوت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما يضحكك يا رسول الله؟ ضحك الله سنك. قال: هؤلاء كنا يرفعن أصواتهن عندي، فلما جئت ابتدرنا بالسكوت. فقال: يا عدوات أنفسكن، ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قالوا: أنت شديد علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بنا. قال: إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر. والحديث صحيح. إيه يا ابن الخطاب. إذن لا بد أن نهتم بديننا، نهتم بمصالحنا، نهتم بوحدتنا، نهتم بأيتامنا وبرمائلنا وبأموالنا وأعراضنا وأنفسنا، ونهتم بوحدتنا. ما يكون المسلمون لا قيمة لهم وفي المحافل يحجر عليهم، 1,600,000,000 يحجر عليه. هذه مشكلة. السبب أن كل واحد يجعل اللوم على الآخر. الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، ما الذي قدمت أنت؟ كل امرئ بما كسب، كل واحد منا يقوم بما يستطيع تقوى الأمة. لكن إذا كان كل واحد يترك ما عليه للآخر هو الذي يقوضنا. الله يهديهم ما فعلوا. الله يهديك أنت، قم بما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا. ذلك المشكلة، أن كل واحد يجعل اللوم على الآخر. ذلك لا بد لنا من عمل جاد لأن تكون الأمة في المكان اللائق بها. إشاعة العلم، إشاعة العدالة، إشاعة الاستشارة، البذل للعلوم، البذل للعقول، البذل للإبداع، معرفة العقلاء والصادقون، معرفة العقلاء والصادقين والتعاون معهم. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ إذن في هناك أبواب لو تنبهنا لها ليش لتقوينا إن شاء الله. واذكر يا نبي حين جعلنا البيت مذهبة للناس يأتون إليه ويرجعون وأمنا ومن دخله كان آمنا. ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه وبقي آثار وقوف آية إلى الآن، هو المجعول عليه القزاز في وجه باب الكعبة. ولذلك من السنة إذا كان الإنسان طاف ووجد وقتا يصلي ركعتي الطواف عنده هذا السنة، لكن إذا كان في زحام يصلي في أي محل، كما قال ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وفي مينا قال وقفتها هنا ومينا كلها موقف، وفي مزدلفة كل مزدلفة وعرف في أوقات الموقف موقف، لكن المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف فيه أفضل. لكن إذا كان فيه زحام أو فيه تعب يكون ما هو لازم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلوا في ذلك المحل فإن الصلاة فيه سنة. ثم وعهدنا أمرنا وشرعنا ووصينا، يعني عهدنا إلى إبراهيم، يعني أرسلناهم إلى ذلك وأمرناهم إلى، هل هي مشربة فعل آخر أو الفعل مشرب معنى آخر؟ لأن العلماء في ذلك قولان، قال بعض العلماء يقول الحروف جامدة وإنما الذي يغير الأفعال، وبعضهم قال لا الحروف تنوب عن بعض بالبستعن وعضي، وبعد ذلك قال على للاستعلاء ومعنى فيه، فالحروف تنوب عن بعض. أرسلنا إلى إبراهيم أو عدنا إليه أو نعم. وإسماعيل ابنه، وقلنا لهم أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قالوا إن المساجد يعمل في هذه الثلاثة، المسجد الحرام يختص بالطواف لأن الطواف بالبيت والبيت في المسجد الحرام، أما المساجد الأخرى الاعتكاف والصلاة، سواء كانت صلاة الركوع والسجود أو الصلاة اللي هي العبادة والدعاء والاستغفار. ولذلك المساجد لا تصلح لأمور الدنيا، بنيت لعبادة الله. لذلك الرجل الذي كان يسأل عن بعيره قال لا رده الله عليه، هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، وإنما هي لتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة أو للجلوس في عبادة اسمها الاعتكاف، وهو ملازمة المسجد لطاعة الله ولا يخرج عنه إلا للضرورة. ولذلك مالك يتشدد في الاعتكاف ويقول إنه مكروه لصعوبته زي النذر، لكن عبادته متمحضة للآخرة، فلا تقرأ فيه العلم ولا تقرأ فيه القرآن قراءة حفظ، قرأ فيه القرآن قراءة عبادة. فيقول إن كل الأعمال التي تعمل في المعتكف هي متمحضة للآخرة، ولا تخرج من المسجد إلا لأمر لا بد لك منه ولا اشتراط فيه. أما الشافعي فالأمر وسعه وسع الله علينا وعليهم جميعا، فقال إن أردت أن تعتكف ساعة أو لحظة، وإن أردت أن لا تصوم، وإن أردت أن تشترط فلك ذلك. فمالك يعني أخذ بالحيطة، والشافعي تساهل، وأحمد وأبو حنيفة في الوسط، والكل إن شاء الله صحيح. ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، لأن الجنة بوابها كم؟ ثمانية، يدخل هذا من باب وهذا من باب وهذا من باب. وبعدين كل واحد من الأئمة يستدل بالنصوص وكل منهم على حق، ولكن قد يترجح عندك شيء وقد يترجح عندي شيء، فلا نضيق واسعا. وإذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. هذه الأمور نكررها لأننا نحتاج لها في سيرنا في الحياة. إذا اختلف الناس لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. هذه أمور مهمة. عندك دليل؟ عندي دليل، ما في مشكلة. قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلت القروء الأطهار ما في مشكلة. قلت القروء الحيط ما في مشكلة. كل يدل عليه الكتاب والسنة واللغة، هذا صحيح وهذا صحيح. قلت أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الولي أو الزوج، ما في مشكلة، كله صحيح. كون أنك أنت يترجح عندك شيء أو يترجح عندي شيء هذا أمر آخر. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. إذن القسمة رباعية. أي خلاف لا يخلو من واحد من أربعة أمور. عندك دليل، عندي دليل، ما في مشكلة. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. لكن قصدي بالدليل الصح. واحد يستدل بدليل، تقول له قال الله تعالى، يقول لك أنت أعلم من مالك. مالك قال إذا صح الحديث إيش فهو مذهبي، قال كل كلام فيه مقبول ومردود. والمذاهب لا تكون في النصوص. المذاهب جمع مذهب، وهي النواحي التي يذهب إليها الإمام في الأمور التي لا نص فيها. صرح بذلك الدسوقي على حاشية على أحد مختصرات خليل، مختصر خليل، هذا كتاب في الفقه المالكي من أجمع الكتب لما يقع بين اثنين، بحيث قالوا إذا حفظه الإنسان كل ما يقع بين اثنين يحل. في مقدمته يقول وقد سألني جماعة نبال الله لي ولهم معالم التحقيق أن نعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك. يقول الدسوقي المذهب مكان الذهاب في الأمور الاجتهادية، أما النصوص فلا مذهب فيها، وإنما هي اتباع. النصوص اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. أما المذاهب هي في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. وكل واحد من الأئمة الأربعة صح عنه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. صح عن الإمام مالك، وقبله عن أبي حنيفة، وعن الشافعي، وعن أحمد. وقد نظمها أخونا الفلاتي في أحد طبعات المغني لابن قدامة، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردد سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أتى بذلك الشيخ ناصر الدين الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بأسانيد صحيحة عن الأئمة أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا تقول مثلا قال الله، تقول له أنت أعلم من مالك، مالك أعلم مني لكن مالك قال إن إذا صح الحديث فهو مذهبه. إذا والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. الأئمة آراؤهم أفضل من آرائنا، واختياراتهم أفضل من اختياراتنا، واجتهادهم أفضل من اجتهادنا. لكن إذا جاء النص هنا الوضع يختلف، لأن النصوص معصومة وأقوال الأئمة ما هي معصومة. أما إذا جاء رأي مالك نقدمه على رأيه وعلى رأي كل شخص، أما إذا جاء الحديث هذا معصوم، النصوص معصومة. أما آراء العلماء فضلاء وشرفاء وتحتمل الخطأ ولو في المليون، هناك فيه احتمال الخطأ، أما النصوص ليس فيها الخطأ. وهذا الحقيقة ينبغي أن نفرق بين احترام الأئمة وتبجيلهم وتوقيرهم وبين الاتباع. من اتباع الأئمة أنك إذا خالفوا النصوص تأخذ بالنصوص، وهذه أمور قليلة، أحيانا النص لا يبلغ الإمام، أحيانا النص يبلغ الإمام بحديث يكون لا يصح، والمتأخر أتم نظرا. نعم. والركع السجود، الركع الذين يسجدون وهو المصلون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.